أطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء بفضل الله تبارك وتعالى ومنته مع هذا البرنامج المبارك واحة السنة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبقى واحة للسنة دائما أبدا، وأن يعيننا وإياكم على فهمها والدعوة إليها ما حيينا. أيها الأحبة، وموضوعنا في واحة السنة هو التعليق على هذا الكتاب المبارك في بابه، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي محفوظ من هيئة كبار العلماء من علماء الأزهر الشريف. أيها الأحبة، وفي اللقاء السابق عشنا مع مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى لكتابه هذا الماتع مع بيان غربة الدين، وبين لنا رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بين لنا أن هذه الغربة غربة شديدة جدا كانت في بدء الإسلام، أولا حين كان النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف مع قومه، فرجل أتى ليهدم الأوثان والأصنام وليجمع الناس على إله واحد ربي الأنام، فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة غريبة جدا، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، مع أنهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالقهم ورازقهم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، مع إقراره ماذا؟ إلا أنهم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم عنادا وجحودا، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله إذا هم يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أنت تقول يا محمد لا إله إلا الله، أئنا لتاركوا آلهتنا، نترك هبل ومنات واللات لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غربة شديدة جدا مع قومه، عاش غريبا حتى مهد الله سبحانه وتعالى الإسلام ونصر الله تبارك وتعالى الإسلام، وتمكن الإسلام من قلب الجزيرة، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد قوة الإسلام في الجزيرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في الجزيرة دينان. وانتشر الإسلام وانتشرت الفتوحات وقوي الإسلام، ثم عاد بعد ذلك حين انتشرت البدع وتمكنت في قلوب الناس من ضعف السنة شيئا فشيئا، حتى عاد المتمسك بالسنة غريبا. وكان التماس هذه الغربة مبكرا، فلقد جاء عند البخاري أن أبا الدرداء رضي الله عنه بكى يوما، فدخلت زوجته أم الدرداء وقالت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك؟ لما تبكي؟ قال: والله ما أرى شيئا من حال الناس اليوم مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. فأبو الدرداء رضي الله عنه شعر أن الناس قد اختلفوا وقد تغيروا، مع قرب العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس الأمر كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاف أبو الدرداء من تغير الحال ومن تبدل الأمر، لذا بكى رضي الله عنه، حتى دخلت أم الدرداء وقالت: يا أبا الدرداء ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه: ما أرى شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مما عليه الناس اليوم إلا هذه الصلاة، إلا أنهم يصلون جميعا. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام التابعين: فماذا لو رأى أبو الدرداء ما نحن عليه؟ قال عيسى بن يونس: فماذا لو رأى الأوزاعي وأدرك زماننا ونقول نحن الآن، وماذا لو رأى عيسى بن يونس زماننا؟ ماذا لو رأى هؤلاء؟ فإن زماننا تبدل وتغير إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فعادت الغربة كما كانت في أول الأمر. عاش مؤلفنا رحمه الله تعالى معنا في هذا الفصل الماتع وفي هذه المقدمة الماتعة ليبين لنا غربة الدين. ولهذا أحبتي في الله، لابد أن نتكاتف وأن نتعاون على معرفة السنة وعلى معرفة البدعة وعلى بيان السنة لقومنا وعلى بيان البدعة، حتى لا تكون السنة غريبة. والحمد لله لما من الله تبارك وتعالى علينا بهذه القنوات الفضائية، فلا بد أن نستغل هذه النعمة في بيان السنة للناس. فإن الناس والله لو دلوا على السنة وعرفوا بالسنة فكلنا يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلق محبة واتباعا وامتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القوم يحتاجون إلى من يبين، إلى من يعرف. ولهذا لابد أن نتكاتف وأن نتعاون على بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس. والحمد لله نحن نرى أثر ذلك في الناس اليوم، رأينا أثر ذلك في المساجد، رأينا أثر ذلك في الشوارع. فكم الآن أصحاب اللحى والحمد لله، وكم الآن أصحاب صويحبات النقاب والحمد لله، وكم الآن الذي يمسك بسواكه، وكم الآن الذي يشرب جالسا، وكم الآن الذي يتكلم بقال قال رسوله صلى الله عليه وسلم، انتشر الخير والحمد لله. وهذا من فضل الله، ثم من فضل الدعاء الذين يحرصون على بيان السنة للناس. فلا بد أن نصبر أيها الأحبة في أزمنة الغربة على بيان السنة، عسى أن ينتقل مجتمعنا من هذا إلى ذاك. أيها الأحبة، تعالوا بنا إلى الباب الأول في هذا الكتاب الماتع. ولقد بينا من قبل أن المؤلفة جعل كتابه هذا على بابين اثنين، على بابين. جعل الباب الأول في بيان البدع من جهة الأصول والقواعد، حتى نعرف حد البدعة وحد السنة. وهذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، فإن البعض قد يتعبد بالبدعة يظنها سنة، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع، ويظن أنه إنما يرضي ربه عز وجل حين يستحسن ذلك، فيستحسن البدعة ويقول: هي تقربني إلى الله تبارك وتعالى. يأتي مثلا يسبح التسبيحات التي تصل إلى الألف، ويقول: هذا ورد فلان وهذا ورد علان. فإن كلمت قال: يا أخي أنا أسبح، يا أخي أنا أذكر الله تبارك وتعالى، أي بدعة في هذا؟ فين البدعة هنا؟ أنا أذكر الله، أنا أسبح، أي بدعة في هذا؟ وهو يتلبس بالبدعة، لأنه إنما يستحسن طريقة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له: تعالى ابن مسعود، إن قوما عندنا يفعلون كيت وكيت، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه فوقف على رؤوسهم: هؤلاء لا يزيدون على شيء سوى أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لكن يذكرون الله بطريقة لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، لا في هيئتها ولا في عدها. رجل يقول: سبحوا مئة، احمدوا مئة، ذكر، ذكر لله تبارك وتعالى. فوقف ابن مسعود رضي الله عنه على رؤوسه، هذا الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ السنة من في النبي صلى الله عليه وسلم ومن حاله ومن مقاله، فقال: إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله، أو أنكم على ضلال مبين. اختار حدا من اثنين: يا أنتم أهدى من الصحابة، من أصحاب رسول الله، يا أنتم على ضلال مبين. فقالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا البر، نحن الآن نذكر الله تبارك وتعالى، أي مخالفة؟ ليه تقول هذا؟ لا تقول إما أننا أفضل من الصحابة أو أننا على ضلال مبين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه، لأنهم إنما يذكرون الله على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا دخلت البدع. لهذا لابد أن نعرف حد البدعة وحد السنة. فعقد الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى نصف الكتاب وهو الباب الأول لبيان هذه البدع من جهة الأصول والقواعد، وجعل هذا الباب وهو البدع من جهة الأصول والقواعد مقسما على فصول متعددة ومتنوعة. الفصل الأول في البدعة ومعناها. الفصل الأول في البدعة ومعناها. ما هي البدعة؟ ما معنى البدعة؟ ما حد البدعة؟ حتى نعرف نحن على بدعة أم على سنة. لأن كما قلنا إن البدعة لتلبس لباس السنة حتى تقرب للناس، حتى تقرب للناس. ولهذا بعض الناس يقول: يا مشايخ أنتوا مشددين قوي، أي بدعة فهد؟ ناس بيذكروا الله يا أخي، ناس بيذكروا الله، يتمايلون، يتراقصون، يرقصون، يغنون، مالكم؟ المهم أنهم بيقولوا لا إله إلا الله. أفضل هؤلاء ولا اللي بيغنوا يعني؟ أفضل هؤلاء ولا اللي بيغنوا؟ أي بدعة في هذا؟ في قوم يذكرون الله؟ أي بدعة في قوم يطفون حول القبور وهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي بدعة في هذا؟ لهذا الناس النهاردة محتاجة إلى أن تعرف البدعة وأن تعرف السنة، بدل ما يطلع كل واحد على الفضائيات، يطلع واحد على الفضائيات كل شوية يقول والله ده البدع كذا والسنن كذا، ويقسم هو البدع والسنن ويكيف البدعة ويضع لها حدا من عنده. لا، نحن نريد أن نعرف البدعة في حد الشرع إيه وفي كلام علمائنا إيه. ولهذا قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في البدعة ومعناه. إيه البدعة وإيه معنى البدعة؟ قال رحمه الله تعالى: قال المحقق الإمام الشاطبي في الاعتصام، وده كتاب ماتع نافع جدا جدا، والحقيقة ده يعتبر من الكتب التي تكلمت عن البدعة في أصلها وقاعدتها وبيانها. ولهذا نجد اللي بيتكلم في البدع دائما يرجع إلى كلام الشاطبي في الاعتصام. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى: ما ملخصه؟ أصل مادة باداع، الباء والدال والعين، أصلها إيه؟ للاختراع على غير مثال سابق. هذا في اللغة. أصل هذه المادة باداع للشيء الذي اخترع على غير مثال سابق، شيء جديد ليس له مثال سابق، هذا يسمى بدعة. ومنه قول الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، والمعنى مخترعهما من غير مثال سابق. هل هذه السماء كانت مثل سماء سابقة؟ هل هذه الأرض كانت مثل أرض سابقة؟ لا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، منشئهما ومخترعهما وخالقهما على غير مثال سابق. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. ما في إله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فمن الخالق؟ الرب تبارك وتعالى. لهذا قال تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق، ليس مثل سماء سابقة ولا مثل أرض سابقة. يبقى المادة دي تقال فيه فيما اخترع على غير مثال سابق. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، والمعنى ما كنت أول من جاء بالرسالة. أنتم تتعجبون مني ليه يا قريش؟ هل أنا أول رسول؟ أنتم تتعجبون من رسالتي ليه؟ ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول ولا أول من جاء بالرسالة والنبوة. ألستم تؤمنون بإبراهيم؟ طيب موقن إبراهيم نبيا رسولا. ألستم تؤمنون ب وتقرون بأن الله أرسل عيسى وأرسل موسى؟ هؤلاء الأنبياء ألستم مقرين بهم؟ طيب خلاص، ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول. يبقى إذن هذه المادة في اللغة، ونحن إنما نريد تحرير المعنى اللغوي ليه؟ عشان ندخل بالمعنى اللغوي هذا على المعنى الاصطلاحي، على المعنى الشرعي. إذن هذه المادة باداع إنما هي لما اخترع، لما وجد، على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، حاجة ما لهاش ايه مثيل سابق، يبقى بنسميها بدعة. وعليه ندخل إذن إلى المعنى الشرعي. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه من الشرع بدعة. العمل الذي لا دليل عليه من الشرع نسميه إيه؟ بدعة. ليه بنسميه بدعة؟ يلا انتبهوا معي. قلنا البدعة دي في اللغة مخترعة على غير مثال سابق. في اللغة هذه المادة بدعة مخترعة على غير مثال سابق. طيب يبقى البدعة في الشرع ها؟ الشيء المحدث الذي ليس له دليل من الشرع. ما له دليل؟ وطالما ليس له دليل يبقى بنسميه ايه؟ بنسميه بدعة. لهذا سمي العمل الذي ليس عليه دليل من الشرع بدعة. فما البدعة في الشرع إذن؟ يلا جهزوا الورقة والقلم لنتلقى هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فاصل ونعود إن شاء الله.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة عدنا بفضل الله
إليكم واحت السنة
طريق العبد للجنة
طريق الخير والعفة
إلى الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، فتبين لنا هنا من هذا المعنى اللغوي وهو أن البدعة ما اخترع على غير مثال سابق، بهذا المعنى اللغوي ندخل إلى المعنى الإصلاحي الشرعي. طالما أن البدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، طيب ستكون في الشرع إيه؟ انتبهوا معنا. قال رحمه الله تعالى فالبدعة إذن، انتبهوا بقى اكتبوا هذه، فالبدعة إذن هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. البدعة في المعنى الاصطلاحي سنجد، وقد أورد المؤلف رحمه الله تعالى معنيين للبدعة، هذا هو المعنى الأول. فريق عرف البدعة بهذا، وفريق سيعرف البدعة بتعريف آخر سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. فعندنا طريقتان، الطريقة الأولى في تعريف البدعة، قال فالبدعة إذن عبارة عن إيه؟ عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، حطوا خط تحت طريقة وبعدين في الدين وبعدين مخترعة وبعدين تضاهي الشرعية، هذه أربعة، وبعدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. يبقى عندنا كم في هذا التعريف محترزات، وعندنا ألفاظ نقف عندها في بيان معنى البدعة. يبقى البدعة طريقة، هذا واحد، في الدين، هذه اثنين، مخترعة أدي ثلاثة، تضاهي الشرعية أدي أربعة، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله تبارك وتعالى أدي خمسة. أدي خمسة، هذه خمس كلمات لابد منها في تعريف الايه، في تعريف البدعة. أولا الطريقة، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الطريقة والطريق والسبيل والسنن بمعنى واحد. طريقة، طريق، سبيل، سنة، كل ده بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريقة من كان ايه قبلكم، طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذ. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ يعني إذن هذه الأمة سيقع فيها من يتتبع طريق اليهود والنصارى. ولما رأى أو لما قال حدثاء العهد بالكفر للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا رسول الله المشركون لهم شجرة وسدرة ينوطون بها أسلحتهم ويعلقون بها أسلحتهم، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة أيضا نعلق بها أسلحتنا كما للمشركين كذلك. وهؤلاء كانوا حدثاء عاد بكفر، لسه ما تعلموا العلم الذي يرضعهم عن ذلك ويعرفوا به الفرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يبقى السنن، يبقى الطريقة معنى السنة، معناها السنة، معناها الطريق، معناها السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط خطوطا معوجة عن هذا الخط المستقيم يمينا وشمالا، خط الخط المستقيم قال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا معوجة عن اليمين وعن الشمال وقال: هذه سبل الشيطان. هذا سبيل الله، هذا طريق الله سبحانه وتعالى، هذه سبل الشيطان، هذه طرق الشيطان. يبقى ايه الطريقة؟ البدعة عبارة عن طريقة، يعني عبارة عن طريق، عبارة عن سبيل، عبارة عن سنة، عبارة عن هدي. طريقة في الدين، في الدين قال: والدين هو ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. الدين هو ايه؟ هو ما شرعه الله تبارك وتعالى، الدين لله، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد من العبادات من المعاملات هو ذا الدين. ولهذا ستكون البدعة طريقة في الدين مش خارج الدين، لا، طريقة في الدين ليست في الدنيا، ليست في الدنيا. واحد مثلا دلوقتي بنأكل بملعقة، النبي ما كانش بيأكل بملعقة مثلا، يعني بنركب النهاردة سيارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يركب سيارة. طيب نقول لركوب السيارة هذه بدعة شرعية؟ لا، احنا عايزين بدعة في الدين، طريقة في الدين، ما هذه ليس لها علاقة بالدين. اركب سيارة، اركب حمارة، اركب طائرة، اركب كذا، اركب كذا، هذا كله لا علاقة له بالايه؟ بالدين. يبقى البدعة طريقة في الدين تعلقها بالدين. وما الدين؟ الدين الذي شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. أدي معاني أولية لابد أن ننتبه إليها يا إخوان، لابد أن ننتبه إليها. نريد أن نقعد الأمر تقعيدا يحصل به تقريب المعنى إلى كل أحد، عشان أنت لوحدك هتطلع البدعة، لأن نتكلم بعد كده على فروع البدعة، فما ترجعش تقول الكلام ده شيخ أنت جايبه منين، كلام ده شيخ عليه الناس كلها، كلام ده شيخ إحنا ورسينه من ألف سنة. فلابد إذن من بيان حد البدعة. أهم نقطة في الكتاب تعرف يعني ايه بدعة ويعني ايه سنة، اهم نقطة في الكتاب تعرف ايه البدعة وايه السنة، ايه حد البدعة وايه حد السنة، عشان ما نيجي كده بعد كده نقول لك دي بدعة تقول اه صح جزاك الله خيرا فعلا دي بدعة، لانه لا دليل عليها في الشرع. يبقى هل البدعة، يبقى البدعة عندنا طريقة في الدين، طريقة في الدين تعلقها بالدين ليس تعلقها بالدنيا. فالنهاردة نركب سيارات، نعمل كذا، نركب عجل، نأكل بالمعلقة، نعمل كل هذا من الأمور التي تتعلق بالدنيا، بالأمور التي تتعلق بالعادات. فإذن طريقة في الدين، هذه الكلمة الثانية. يبقى أول كلمة في البدعة طريق، اثنين في الدين، ثلاثة مخترعات. قال إيه معنى مخترعة؟ كل ده كلام الشيخ علي أهو. مخترعة أي أنها لم يكن لها أصل في الشريعة، ليس لها أصل في الشريعة، ملهاش أصل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من استدلال، ملهاش أصل خالص، مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، يعني ليس لها أصل فين؟ في الشرع. الشيخ بقى نبه هنا إلى قيد مهم جدا انتبهوا له، قال: وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كالنحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وغير ذلك. ممكن واحد يجي يقول دلوقتي مثلا، طيب طالما أنها طريقة مخترعة، طب ما كانش دلوقتي النحو، علم النحو ده مثلا على عهد رسول الله ما كانش معروف، يعني لو نسأل مثلا أبا بكر الصديق ما الفرق بين الحال والتمييز، ما يعرفش يعني ايه حال ويعني تمييز، لكنه يتكلم اللغة العربية بالسليقة، العرب يتكلمون اللغة بالسليقة. طيب مبادئ النحو، قواعد النحو، هل كانت معروفة بهذا التقعيد الآن؟ يعني تمييز وحال وباب الاشتغال هل كان هذا العلم معروفا عند الصحابة بهذا التقعيد؟ لا طبعا. طيب أصول الفقه، أحكام تكليفية، أحكام وضعية، مسالك العلة، كل هذا هل كان معروفا عند الصحابة؟ لو تقابل أبو بكر رضي الله عنه، لو تلقى أبا بكر تقول له ما مسالك العلة، لو تلقاه تقول له يعني السبر والتقسيم، لو تلقاه تقول له مثلا الفرق بين الحكم التكليف والحكم الوضعي، كل هذا ما يعرفون، ما يعرفون كتقعيد مقرب ومفصل، لكنهم يفتون به دلالة على هذه القواعد، لأن أصول الفقه عبارة عن قواعد كلية وأدلة إجمالية، قواعد كلية وأدلة إجمالية تضبط لي كيفية الاستدلال، استدلال الأحكام من النصوص. طيب هل الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها؟ ما كانوا يعرفون هذه القواعد الكلية التي بها يستنبطون الأحكام الشرعية؟ يعرفوا طبعا، بس كعلم مؤصل وعلم مفصل وعلم مقرب بهذه الصورة ما كان عنده، ما كان عنده علم مصطلح الحديث، ما كان عنده هذه العلوم لم تكن. يجي واحد يقول لك دي بدعة، ليه يا سيدي بدعة؟ يقول لك ما هو أنت بتقول لم يكن عليها دليل، بدعة طريقتهم في الدين ليس عليها دليل. نقول خلي بالك، ليس عليها أصل في الشرع، لم يكن لها أصل في الشريعة. طب الأصل اللي عندنا في الشريعة تبنى عليه هذه العلوم، موجود الأصل في الشريعة تبنى عليه هذه، موجود، وهو دعوة الشريعة إلى فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتأتى لنا إلا بمعرفة هذه القواعد التي لما حصل انحراف وبعد في الاستدلال وفهم النصوص وفهم مراد الله ورسوله كان لابد من قواعد تضبط لنا هذا الفهم حتى نأخذ الأحكام بطريقة صحيحة. احنا عندنا أصبح عندنا بعد، أصبح عندنا بعد، ما نستطيع أن نستقي الأحكام بسهولة، فلا بد من ضوابط نستقي على أساسها الأحكام الشرعية بطريقة مأمون. لما الصحابة ما كانش عندهم، الصحابة لم يكن عندهم هذا. طيب اللسان بتاعنا، العرب ما كانوا يتكلمون ولا يلحنون في الكلام، يعني لا يمكن عربي مثلا يقول مثلا وكان الله، لا يمكن، كيف يتكلم بهذا؟ هل يجي أبو بكر يقول وكان الله؟ إنما احنا بقى وكان الله وكان الله وكان أي حاجة، احنا عندنا أي حاجة، لكن لا، العرب ما كانوا ينطقونها، ما كانوا يخطئون، إنما العربي يتكلم باللغة بالسليقة، يتكلم من غير أن يعرف الحال والتمييز، لكنه يتكلم بلسان مستقيم. ولهذا ما نقدرش نقول لأي عربي نطق بلفظة ما أن نقول له أخطأ، حتى لو خالف القواعد عندنا الموجودة في اللغة العربية، وإنما نقول هذا وجه عند العرب، هذا وجه، لكن نقول لعربي أنت أخطأت؟ لا، كل ما يتكلم به العربي، أي عربي يتكلم بهذا، العربي طبعا عربي السليقة، العربي قبل تحريف اللسان وقبل حصول اللحن في اللسان، كل ما يتكلم به العربي فهو حجة في اللغة. ولهذا أي حاجة مثلا لو يجي نقول مثلا هذا كذا أو كذا، نجي نقول والشاهد من قول الشاعر كذا، والشاهد من كلام العربي كذا وكذا، يبقى أصبح كلام العربي حجة في باب الإيه؟ اللغة. طيب إحنا لما اتسعت الفتوحات واختلط باللسان العربي غير العربي، حصل لحن، وأصبح الناس يقرؤون القرآن بطريقة غير صحيحة ويتكلمون بطريقة غير صحيحة. طب نريد أن نتكلم بطريقة صحيحة سليمة حتى لا يقع لحن في اللسان. قال لك خلاص هنحط قواعد نحو نعرفك يعني فاعل ويعني مفعول ويعني حال ويعني تمييز عشان لما تيجي تتكلم تتكلم كلاما صحيحا. تنصب متى، ترفع متى، تجر متى. لا يمكن تقول وكان الله، وكان الله غفورا رحيما، تمام كده، كان الله غفورا رحيما، ماشي. صلى محمد الصلاة بخشوع، ماشي. ما ينفعش صلى محمدا الصلاة بخشوع. فيبقى إذن حتى يستقيم اللسان لابد من معرفة قواعد النحو. طب استقامة اللسان ديت أصل شرعي ولا لا؟ حتى نفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. زي ما يجي النهاردة بس أنا واحد يقول لك تعالى تعالوا إيه ده القرآن فيه أغلاط. القرآن فيه أغلاط إيه يا سيدي؟ فيه إيه أغلاط؟ يقول لك شوف تعالى اقرأ، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، من آمن بالله واليوم الآخر، قال إيه الصابئون؟ طب المعطوف على المنصوب يبقى منصوب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى يبقى والصابئين، كده معروف. نقول طب يا رب ده جاي في القرآن برضو كده برضو، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. قالك شفت بقى يبقى ده غلط، يبقى والصابئون غلط. موضع البقرة صح لكن موضع المائدة غلط. نقول طب تعالى ايه رأيك كمان، ده احنا عندنا حاجات كتير قوي، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. قال ايه ده منصوب وده مرفوع وده كذا وده كذا، هل هذا غلط؟ ابدا، وانما القران باللسان العربي بلسان عربي مبين. لكن تعال علمك احنا بقى، هل ده عطف؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى، والواو دي واو عطف ولا واو استئناف؟ واو عطف، يبقى هننصب زي موضع البقره والصابئين، عطفنا الصابئين على ما قبلها، لكن استئناف يعني والصابئون كذلك، يبقى مبتدا. مبتدا، والمبتدا يرفع ولا ينصب؟ أجبنا أنت بقى، أجبنا أنت، المبتدأ يرفع ولا ينصب؟ لا يرفع. وإذا جمع مذكر يبقى علامة رفعه الإيه؟ الواو. يبقى والصابئون صح ولا غلط؟ أيوه صح فعلا، صح. وعلى هذا فانظر إلى التقدير، قد تقدر فعلا به تنصب، قد تقدر شيئا به ترفع، لكن كونك تجهل هذا يبقى لا تحمل القرآن. كما قال سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، إن هذا جاء كده في القراءة، إن هذان إزاي بقى؟ طب ده مثنى، والمثنى ينصب بالياء، علامة نصبه الياء، يبقى إن هذين مش إن هذان. نقول له برضو إن هذا، لأن العرب نطقوا كذلك فأعطوا المثنى حالة واحد، أعطوا المثنى حالة واحد، يبقى هذا على لغة العربي أيضا. يبقى إذن لابد من تعلم النحو حتى نعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من سنته. يبقى علم النحو بدعة؟ لا مش بدعة، مش بدعة، لأن الشريعة أتت بأصول الفهم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل علم يؤدي لذلك خلاص إذا ليس بدعة. يبقى طريقة مخترعة فين؟ طريقة في الدين مخترعة، هذه الكلمة الثالثة. يبقى عندنا طريقة وبعدين في الدين وبعدين مخترعة. مخترعة يعني ايه؟ يعني ليس لها أصل في الشرع، إنما إذا جاءت مقاصد الشريعة جاءت الأصول العامة للشريعة. ولهذا احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا لابد من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. نعم طيب، قال تضاهي الشرعية، هذه الكلمة الرابعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. يعني ايه تضاهي الشرعية؟ يعني تشابه الطريقة الشرعية، تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، ليست طريقة شرعية لكنها تشابه الطريقة الشرعية. زي ايه يا شيخ؟ وضح لنا كلمة تضاهي الشرعية. قال الشيخ، ده كلام الشيخ علي محفوظ اهو، قال كتخصيص يوم النصف من شعبان بصيام أو ليلته، يعني تخصيص ليلته بقيام، أما نيجي ليلة النصف من شعبان نخصصها بقيام، نقول إلى هذه الليلة يستحب قيامها ونقوم هذه الليلة ونخصها بقيام، أو نخص نهارها اللي هو يوم 15 شعبان بصيام. يقول لك والله ده تحويل القبلة، كان 15 شعبان فيها تحويل القبلة، فإحنا نعمل إيه؟ إحنا نصوم اليوم ده. طيب هنا الصيام نفسه مش عبادة شرعية؟ نفس الصيام عبادة شرعية، بس إحنا خصصنا زمن للصيام هنا بقى هنضاهي الشرعية في إيه بقى يا شيخ؟ قال فإنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي تخصيص الشارع أياما وليالي بأعيانها دون غيرها كيوم عاشوراء وليلة القدر. يا سلام، كلام جميل أول. الشيخ علي إن شاء الله يتحفنا بأشياء جميلة. تضاهي الشرعية يعني إيه؟ أنت دلوقتي خصصت يوم النصف من شعبان بالصيام، نعم، قالك أنت بتضاهي الشرع دلوقتي، لأن الشرع برضو وضع أياما مخصوصة وندب إلى صيامها. عندنا يوم عاشوراء يندب إلى صيام، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيامه وقال صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة البقية أو الماضية. أيضا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام عرفة وقال احتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر ذنوب السنة الماضية والبقية. يبقى في أيام مخصوصة في الشرع ندب الشرع عليه. لما يجي واحد يصوم عاشوراء نقول له بدعة؟ لا، ليه؟ لأنه عليها دليل. هذا التخصيص خصصنا يوم عاشوراء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه. طب خصصنا ليلة القدر ليه؟ ليلة القدر ندب الشرع إلى قيامها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخير من رمضان اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير من رمضان ما لا يجتهد منه. وجاء عند أحمد أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين، يعني من 21 في رمضان يخلط العشرين بقيام ونوم، فإذا جاءت العشر أو إذا دخلت العشر أحيا الليلة وشد المئزرة وأيقظ الأهل. ليه؟ عشان تحري لليلة القدر التي خفي موعدها بالضبط. هل هي ليلة 21؟ هل هي ليلة 23؟ هل هي ليلة 25؟ هل هي ليلة 29؟ الله أعلم. لهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام العشر كله حتى يدرك الإنسان ليلة القدر. يبقى تحري ليلة القدر في العشر الأخير بدعة ولا سنة؟ يلا قولوا بقى، سنة. ليه؟ لأن الدليل من الشرع جاء. يبقى تخصيص زمان معين كليل أو تخصيص زمان معين كنهار لابد له من دليل شرع. لما نيجي نقول بقى يا أمة صوموا النصف من شعبان، ايه الدليل؟ والله يا شيخ ما فيش دليل، لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا ابو داود ولا النسائي ولا ابدا ما فيش دليل. طب ليه بتصومه؟ يبقى انت الان بتضاهي الشرعيه، بتضاهي الطريقه الشرعيه، خصصت زمانا زي ما الشارع خصص زمانا. الا بس ده يا شيخ صيام، انت بتشدد ليه كده؟ ده صيام، والصيام جميل. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما واحدا ابتغاء وجه الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. سيبنا نصوم يا شيخ، نقول صوم زي ما انتم عاوزين، بس الا زمانا تخصصونه وتظنون ان فيه فضل. عشان كده لما تصوم انت 13 و14 و15 فتصوم 15 شعبان، بس على اساس انه ايه؟ على اساس انه احد الايام الثلاثه اللي مع 14 و13 مفيش مشكله. طب هتصوم اثنين وخميس وجاء 15 شعبان يوم اثنين، مفيش مشكله. لكن تقول احنا نصوم 15 شعبان بالذات لانه تحويل القبله؟ لا، نقول لك هات الدليل. كلام ده يا شيخ كلام مهم قوي. اي والله مهم، عشان كده بقول لك اصبر، الكتاب ده مهم جدا جدا، اصبر معايا بارك الله فيك ولا تعجل. واحنا كلامنا الان على لسان الشيخ علي محفوظ من علماء الازهر الشريف، اسال الله تبارك وتعالى ان يكون مناره للسنه. يبقى الان الكلمه الرابعه تضاهي الشرعيه، تضاهي الشرعية، زي ما الشرع خصص زمان نخصص زمان، زي ما الشرع خصص مكان مثلا مثلا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ما ينفعش الواحد يقصد السفر ويشد الرحال التماسا لبقعة مسجد على وجه الأرض إلا للثلاثة مساجد. عاوز تسافر لمسجد النبي قربة إلى الله، عاوز تسافر للمسجد الحرام تصلي فيه قربة إلى الله، عاوز تسافر للمسجد الأقصى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضه للمسلمين رضا جميلا، يلا توكل على الله، سافر المسجد الأقصى، سافر المسجد إلى المسجد الحرام، سافر إلى مسجد النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى ذلك. نشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة، ما فيش إشكال، نقصد العبادة هناك، ما فيش إشكال، لأن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. طيب لما واحد بقى يشد الرحال إلى مسجد العارف بالله فلان، نقول له بس وقف هنا، رايح هناك ليه؟ مين اللي قالك؟ الله ولا الرسول؟ مفيش يا شيخ. طب ولا الصحابي؟ لا يا شيخ. طب ولا حد من التابعين؟ لا يا شيخ. طب ولا حد من المخرفين؟ كتير يا شيخ، كتير قوي من المخرفين. يلا شد عب عربيتك اكل وشرب وخد معاك خروفين ثلاثة وروح للمسجد الفلاني، انحر هناك واذبح هناك وطوف هناك وهيص هناك، خلي البنت تتجوز وخلي الولد يتجوز وخلي مين اللي قال لك انك تشد الرحال؟ خلي بالك، دي ضوابط مهمة جدا، دي ضوابط مهمة جدا جدا. والله يا شيخ انت فعلا بتفتح دلوقتي مواضيع، تفتح دلوقتي مواضيع وملفات. اصبر معايا، ده احنا لسه لغاية دلوقتي في تعريف البدعة، لسه ما خلصناش تعريف البدعة. يبقى البدعة ايضا تضاهي الشرعية، يبقى الطريقة اللي في الدين المخترعة هتضاهي الايه؟ هتضاهي الشرعية. عشان كده اللي بيجي ينتصر لبدعته، شوف الشيخ بيقولك ايه بقى، ولذا ترى المبتدع ينتصر لبدعته بامور توهم التشريع، امور يلبسها الشرع بقى، يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من صام يوما واحدا، وده صيام يا اخوان، ايه الحرام في الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، اللي هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني ايه الاشكال في الذكر؟ ايه الاشكال يعني في الورد الشاذلي وفي الورد الاحمدي وفي الورد الرفاعي؟ ايه الاشكال؟ ده احنا بنذكر الله. ايه يعني اما اقول الله الله الله؟ ايه يعني اما اقول حي حي؟ ايه يعني؟ مش ده نقول له لا. عشان كده بيحاول المبتدع ينتصر لبدعته بايه؟ بانه يجيب شيء من الشريعه، شيء من يوهم الناس ان هذا مشروع، ان هذا مشروع. عشان كده شوف بقى الكلمه الجميله اللي بيقولها الشيخ علي محفوظ، بيقول ايه؟ بيقول ايه بقى الكلمه الجميله؟ بيقول فانت ترى العرب في تغيير مله ابراهيم عليه السلام كيف تاولوا فيما احدثوه احتجاجا منهم كقولهم في أصل الإشراك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يا ولادي الذين لما جم يعبدوا الأصنام والأوثان حبوا يمرروا عبادة الأصنام والأوثان، يمرروها إزاي؟ قال لك دي خلقت؟ أبدا. قال لك دي رزقت؟ أبدا. قال لك دي بتحي وتميت؟ أبدا. أمال قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة انتبهوا انتبهوا بس شوية شوية، إحنا ما نعبدش الأصنام ديت بذاتها، أمال إيه؟ نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ومش التقرب إلى الله ده شيء كويس؟ شيء كويس، خلاص وإحنا عايزين نتقرب إلى الله. حتى بالشرك، حتى المشرك يزين شركه بهذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى، عشان يروجوا الشرك بتاعهم. انتوا بتطوفوا حوالين فلان وحوالين علان ليه؟ وبتذبحوا وتنذروا، لك لا لا لا، مش دول من اهل البيت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بآل البيت، يبقى الناس دي بتكره آل البيت ليه؟ الناس اللي بتمنعنا نعمل كده بتكره آل البيت ليه؟ قال لا، يا رجل في فرق بين آل البيت وفرق بين عبادة آل البيت، محبة آل البيت وعبادة آل البيت في فرق، لكن عاوز يروج هذا الأمر. هل هو بيقول أنتم تطوفون حول ميت لا يملك شيئا، لا يملك رفع ضر ولا جلب نفع؟ ما بيقولش كده، إنما بيقول ده آل البيت ومحبة آل البيت بقى الحسين،
بقى الحسين ابن بنت رسول الله بقى يقولوا كده، بقى السنيون يقولوا كده، ازاي الكلام ده؟ نقول احنا مالنا ومال الحسين هنا؟ انما الحسين على العين والراس، انما الحسين سيد شباب الجنه، انما محبه الحسين ايمان ودين، ومحبه ال البيت حسن وحسين وعلي وفاطمه وجميع ال البيت محب ايمان ودين. نحن الذين نقرر هذا، نحن الذين نعلم هذا. يبقى خلي بالك اي واحد بيجيب بدعه يقوم يصبغ بصبغه الايه الشرع، يجيب اي حاجه مشروعه عشان يروج بدعته. بقى عندنا ايه دلوقتي؟ بقى يقيد في البدعه، الا وهو يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه، يقصد بالسلوك بسلوك هذه الطريقه يقصد بها التقرب الى الله. الشيخ علي بيقول ايه بقى؟ يقول وهذا هو تمام معنى البدعه، اذ هو المقصود بتشريعه، عاوز يتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع للعبادة والترغيب. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هو هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع من القوانين والحدود كاف في التعبد، فاخترع ما اخترع. يقول لك أنا عايز أتقرب إلى الله. يبقى إذن البدعة لها تعلق بهذا، يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده هل العادات تدخل في البدع أو لا؟ هو هنا ذكر هذا الرأي، لكن وقال لبعض العلماء رأى أن العادات تدخل في هذا البدع، لكن الصواب أن البدع لا يدخل فيها شيء من العادات على الوجه الشرعي. لا، ما لناش دعوة بالعادات. واحد بياكل بطريقة فلانية، واحد ركب سيارة، واحد ركب بتاع عمل كذا، مخترعات حديثة، طريقة أبنية حديثة، دي لا علاقة لها بالبدع. إذن حد البدعة على هذا المعنى في الشرع إيه هو؟ حد البدعة في الشرع إيه؟ مهم جدا يا جماعة، لازم نعرف هذا. حد البدعة في الشرع إيه هو بقى؟ قول معايا طريقته. اوعى تقول مش فاهم. طريقته في الدين، اوعى تنسى. مخترعته تضاهي الشرعية، ماشي، يقصد بها السلوك في التعبد لله سبحانه وتعالى، يقصد بها المبتدع التعبد لله عز وجل. دي حد البدعة. يبقى لما تيجي تعمل أي عبادة نقول لك وقف. دي يدل عليها الدليل من كتاب، من سنة، من إجماع، من قياس، ولا لا؟ دل عليها الدليل بأخرص سنة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. دوت البدعة على القول الأول. تاني بسرعة كده عيد معايا، إيه البدعة؟ طريقة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها السلوك أو السالك التعبد لله تبارك وتعالى، يقصد بها السالك التعبد لله تبارك وتعالى. هناك طريقة ثانية ذكرها الشيخ علي محفوظ في معنى البدعة، قال لك إن بعض الفقهاء جعلوا البدعة في كل حديث مذموم، يعني أي معصية اخترعها المخترع يبقى دي بدعة. واحد سن مثلا التبرج، الموضات دي معصية. واحدة مثلا لابسة جيبة، واحدة لابسة كذا، الجيبة مفتوحة، الشعر كذا، مين أول من فعل ذلك؟ يبقى دي بدعة، مع إنه حرام شرعا، بس يقول لك ده بدعة. يبقى البدعة كل ما كان حادثا مذموما ولو كان حراما ولا يكون بالضابط الذي ذكرناه فقط، حتى لو ما قصد التعبد. لأن اللي عمل التبرك ده قصد التعبد؟ لا. قال لك بس ده برضه بدعة، لأنه ابتدع حراما. أول من ابتدع هذا الحرام، أول من ابتدع الموضة إيه؟ أول من ابتدع شرب الدخان، يا ويله. أول ما وهكذا، زي أول من سن القتل ابن آدم، فكل واحد بيقتل فعلى ابن آدم الأول كفل من هذا الذنب والمعصية. تمام؟ قال وبعضهم عمم عن هذا وجعل البدعة أعم من هذا كمان، من الحادث المذموم، وهي كل ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خير أو شر، وهنا دخلت العادات، حتى لو خير حتى لو شر، ده بنسميه بدعته. يبقى إذن عندنا الآن البدعة بالمعنى الأول طريقة مخترعة في الدين، مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها السالك التقرب إلى الله. عندنا تعريف البدعة آخر عند فقهائنا إن البدعة كل حادث بس مذموم، يدخل فيها بقى المحرمات والمعاصي بجوار ما سبق. المعنى الثالث بعضهم بيقول إن البدعة كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خير أو شر، ولكن المعنى الأول أشهر، وهذا الذي يكفينا أن نركز عليه. إذا خلاصة هذا الأمر أحبتي في الله أن حد البدعة في الشريعة ما اخترعه الإنسان من طريقة من سبيل من أي شيء في الدين لا في الدنيا ضاه بها الشرعية، فسلك بعض المسالك الشرعية وأضفى على بدعته بعض الأدلة الشرعية والمسالك الشرعية، يقصد بذلك التقرب إلى الله تبارك وتعالى. زي ما أنت دلوقتي بتشوف النهاردة الروافض مثلا عمالين يوم عاشوراء يخبطوا ويعملوا وينزلوا الدم، بيتقربوا إلى الله، بيتقربوا إلى الله. قال طب وده إيه الدليل عليه؟ يبقى كل واحد بيقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببدعته، يبقى هذا ضابطها، يقصد بها السالك التقرب إلى الله عز وجل. اللي بيصوم يوم 27 من رجب، ولك ليلة الإسراء والمعراج ليه؟ ولك بس التقرب إلى الله. اللي بيصوم يوم المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أنا بقصد التقرب إلى الله. كل ده ما علوش دليل، كل ده نقوله هات الدليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم ليلة يوم الإسراء والمعراج، مع أن يوم الإسراء والمعراج لم يحدد تحديدا يمكن ضبطه، وإنما اختلف العلماء في ذلك. طب أنت تصوم يوم الإسراء والمعراج، طب هل النبي صامه؟ هل النبي سن صيامه؟ أو كان النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بهذا وعلمته أنت؟ أو فات النبي صلى الله عليه وسلم وعلمته أنت؟ يعني النبي يفوت أن يصوم يوم 27 من رجب وتصوم أنت؟ يفوت أن يصوم يوم 15 من شعبان وتصوم أنت؟ يعقل هذا؟ أبدا لا يعقل هذا. فالشرع قد كمل والدين قد كمل والحمد لله رب العالمين. طيب نختم بقى الحلقة بمعنى السنة. عرفنا حد البدعة؟ إذن السنة هي إيه بقى؟ السنة ما كان في مقابل البدعة التي ذكرنا. يبقى السنة طريقته صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه قولا وفعلا تعبدا وتعاملا، أدي السنة. يبقى السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبقى هذه السنة. انت بتصوم 2 و5 ليه؟ سنة. ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. انت بتصوم 10 ليه؟ سنة. ايه الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. انت بترحل الى بيت الله الحرام تصلي هناك ليه؟ سنة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. يبقى اذا السنة البدعة، البدعة طريقة في الدين مخترعات تضاهي الشرعية يقصد السالك بها التقرب الى الله. يبقى السنة طريقة محمدية نبوية من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها أمر وجوب أو أمر استحباب بسنة النبي، نقصد بها التقرب إلى الله. نعم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى نفعل ما فعل النبي، نقول ما قال النبي، نبقى في هذا المكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المكان نتعبد الرب سبحانه وتعالى، نقوم في ثلث الليل الأخير ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم ثلث الليل الأخير، لأن الله يتجلى لعباده. ما نصليش بعد العصر ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي بعد العصر إلا ذوات السبب، تحية مسجد أو سنة وضوء. ما نصليش بعد الصبح برضو كذلك. واحد عطس، واحد يقول يرحمك الله، واخد بالك؟ لما يقول الحمد لله واحد يقول يرحمك الله، يبقى تمام بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تاكل بيدك اليمين ولا بالشمال؟ باليمين بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي تلبس النعلين تلبس اليمين الأول، طب تخلع ايه؟ اخلع الشمال الأول. يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في الحلقة هذه عرفنا مصطلحين اثنين، السنة البدعة. تعرفوا الكلام ده؟ أهم حاجة في الكتاب. تعرفوا الكلام ده؟ أهم حاجة في الدين.
عشان كده احنا بنقول برنامجنا ده برنامج مهم جدا وخطير جدا جدا جدا. عشان كده احنا دايما في كل حلقه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يبقى هذا البرنامج واحدا للسنه ناشرا للسنه دائما ابدا. عرفتم البدعه يا اخواني؟ اوعوا تنسوها في الحلقه الجايه. عرفتم البدعه؟ ذكروها. هسال هذا السؤال في اول حلقه، ايه معنى البدعه؟ طريقته في الدين مخترعه ملهاش دليل، تضاهي الشرعيه، تجيب اي ادله عشان تروج البدعه. يقصد بها السالك التقرب الى الله، لكن لا يشفع له انه يريد التقرب الى الله. مهما نوى التقرب الى الله ما ينفعه، انما الذي يريد التقرب الى الله فلا بد ان يكون على شرع الله. الذي يريد التقرب الى الله لا بد ان يكون على شرع الله، على سنه رسول الله. وعرفنا السنه إنها ضد البدعة، يبقى الطريقة المحمدية. دول معنيان في غاية الأهمية. رحم الله الشيخ علي ابن محفوظ على هذا المعنى الذي ذكره لنا، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وعمل في والعمل، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إليكم واحة السنة طريق